بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. أسأل الله سبحانه وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا وإياكم قلبا خاشعا ودعاء مستجابا وتوفيقا دائما، إنه خير مسؤول. طيب، عندي مكالمة. تفضل يا سيف من عمان.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور،
مرحبا أخوي سيف.
دكتور، الله سلمه كان ذكر مرة سألك سؤال بالنسبة للشخص أو ولد يولد وهو ميت، فما حكم الولد وهو ميت قبل لا يولد، يعني بعد ما ولد مات يعني؟
لا،
في الحكم يعني.
لا، أنت تقول ميت قبل ما يولد وبعدين قلت لي مات بعد ما ولد، كيف حدد
يعني
يا سيف؟
هي هو مات يعني، ميت وولد وهو ميت، يعني طاح ميت،
يعني نزل من بطن أمه ميت.
ايوه، وقال الاطباء انه ميت صار له يومين او ثلاثة ايام تقريبا.
كم عمره؟
يعني في التاسع.
ها؟
في التاسع تقريبا يعني.
في الشهر التاسع.
ايوه.
طيب، السؤال وين يا سيف؟ في اي شيء، بخصوص اي شيء؟
السؤال يعني ذكر لما قلت لك عشان العقيقة وما عقيقة هذه، في فما حكمها يعني هذه.
انا اجبتك، ما ادري سمعت الجواب ولا لا؟
ايه سمعته، لكن قال اسمع الناس يقول ما دام ميت طايح ميت ما يجوز العقيقة يعني. ميت وما.
ان شاء الله يا سيف.
بتفيدنا جزاك الله خير.
ابشر ان شاء الله، ابشر.
السؤال الثاني طبعا بالنسبه لصلاه سنه الفجر، يعني بعد الاذان لما الواحد شخص يصلي الفجر او السنه، يعني هل بعدها في صلاه ولا بس فقط سنه الفجر هي؟
ان شاء الله يا سيف.
في سؤال بعد بالنسبه لرساله جينا الشيخ مكتوب فيها عن النبي وصايا اللي هي لا تسمع عن النائمين ولا تنام بين الجالسين ولا تضع يدك على خدك ولا تشبك اصابعك، كل الاشياء هذه يعني. فما صحت الحديث يعني في المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم.
ابشر يا سيف.
سؤال الشيخ الأخير بالنسبة لذلك الله، ممكن أعطينا نبدأ عن سيدنا الحسين، يعني كيف توفى وكيف ما ذكر يعني في الشيء ذلك الله.
إن شاء الله يا سيف.
مشكور.
مرحبا. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
فضيلة الشيخ، بسألك هل كيف يكون التصالح مع النفس بشريعتنا الإسلامية، وهل في شيء اسمه يعني أنا ما كنت أقرأ في مقال في النت وشفت عنوان التصالح مع الله، كيف يكون بالضبط؟ يعني ما قرأت المقال صراحة، ما كان عندي وقت، بس كنت بسألك، أخاف أنه يطلع في خرافات أو شيء ما يد أتعب راسي.
إن شاء الله يا أم محمد.
شكرا.
مرحبا أختي أم أحمد.
مرحبا، السلام عليكم فضيلة الشيخ.
كم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. في سؤال بغيت أسألك عن في وقت الحج هذا اللي مضى.
إيه.
مثل أنا باي عند صاحب الحملة، زين، وبقول دخلني وياك أني أنا شريكة وياك في الحملة، وأنا مش شريكة، لا، بس عشان أنا أسير الحج. هل علي أثم في هذا؟
يعني أنت أصلا يعني ما عندك تأشيرة يعني؟
لا مستشير. ما عندي يعني، ما بيني وبينه أي شيء يعني، أنا أكون معاه أسير واي، بس أنا عشان هو يدخلني وياه أسير الحج، هل علي أثم ولا كيف يعني في هذا؟
أم أحمد الله يرضى عليك، وضحي لي أكثر. أنت قصدك تدخلين مع شراكة مالية ولا قصدك أنه يصير محرم لك؟
لا، بس يودي عندي محرم يود أسير وياه عشان بس يودين الحج، ويقول هو أن هذه وياي يعني شريكتي يعني منضمة وياي، وأنا مش شريكته.
ومحرمك معاكي؟
محرمي معايا.
طيب، وش الفائدة، وش الداعي يعني؟
ما بعرف، هل هذا أنا أصبحت كاذبة يعني ولا كيف؟
لا، بس وش الداعي يا أخت الفاضل؟ الآن يا أم أحمد، الناس لما يروحون للحج،
نعم،
يطلعون تصاريح، يدخلون في الحملات وكذا، شيء طبيعي، كل الآن الحريم ورجال
اسمحي لي، ورفضوني من لجنة، قالوا لا، ما يوافق.
إيه هذا السبب؟ إيه زين، وصلنا إلى الآن الحمد لله، يعني شيء، اللجنة رفضت، قالت ما تروح، ها؟
إيه نعم.
إيه جيت أنت وقلت صاحب الحملة خليني أنا موظفة عندك،
يعني أني أنا وياك في الحملة.
الآن وضح يا محمد، أبشر.
بارك الله فيك.
مرحبا. وليد.
ألو.
تفضل يا وليد.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله بالخير طعمرك.
مس النور والعافية والرضا.
أبلغكم أني أحبكم في الله.
أحبك الله يا أخي.
جزاك الله خير. فضيلة الشيخ، حبيت أسأل عن مسألة تدور في نقاش أحيانا بيننا وبين زملائنا، أن سيدنا آدم كان في جنة الله أم في الجنة المقصود فيها البستان أو المزرعة؟ إن
شاء الله يا وليد،
جزاك الله خير يا شيخ.
مرحبا مرحبا أم علاء. يا أم علاء عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ أريد أعرف القصر، صلاة القصر، يعني أنا رحت من بغداد الكربلة تقريبا ساعتين ساعتين ونص وصليت صلاتي الاعتيادية والسنة والهاية. ثاني يوم ابن أخويا قال لي لا عم أقصري صلاتي، ثاني يوم قصرتها في المستشفى، ثالث يوم لا صليت صلاتي الاعتيادية والسنة صلاة التهجد، هل أنا يعني عامل الصحيح أو خطأت في صلاتي؟ وأريد أعرف إيش قد المسافة في صلاة القصر
إن شاء الله يا معلم.
سؤال أول.
نعم.
هاي سؤال أول. سؤال الثاني، سؤال الثاني، من أريد أستغفر يعني أقول استغفر الله عدد خلقه ربنا سبحانه وتعالى عشان ودار سلامته، ومرات أقول عدد خلقك واستغفر عدد أوراق الشجر، عد ما تكلم بشر، عدد زخات المطر، هذا الاستغفار يا هي الأفضل من عدهن
إن شاء الله يا أفضل.
سؤال الثالث، سؤال الثالث يا شيخ، مثلا بالتلفزيون أو بالشارع من أشوف وحدة يعني ملابسها ما يرضى الله وما يرضى من أحكي عليها بقلبي، هل هم هاي قيبة أشيل قيبة يعني من أحكي عليها؟ أشوف لبسها ما يرضى رب العالمين. وسؤال الرابع، أنا بطلب خيرونة يعني أحبها وهذا أقولها أن دار عليك على الله، أحن قبة الله لمطات، أحن عين الله لمطات أسوي لها. أنا أخطر هالشيء.
أم علاء، أم علاء أعيدي أعيدي السؤال الرابع، إيش تقولين؟ إيش عندك أنت؟
عندنا طفلة صغيرونة أبوسها، من أبوسها أقولها أن دار على الله لمطات، أحن قبة الله لمطات،
متحنين قصة الله؟
قبة الله، اي قبة الله، حن عين الله لمطات هيك ابوها يعني.
اي يلا يا ام علاء،
ما ادري ما ادري اخطئ او ما اعرف يعني،
ان شاء الله تسمعين الجواب بعد شوي
ان شاء الله. رحم الله والديك، يعطيك العافيه.
مرحبا مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا.
يا هلا مرحبا.
تفضل عبد الله.
السلام عليكم دكتور.
عليكم السلام ورحمه الله.
تذكر جنابك أول مبارح حكيت معك حول زواجي من البنت الثانية من العراق؟
أي نعم، ذكرنا يا عبد الله. أي نعم
نعم نعم نعم جنابك، بس أكون كم إشكال. أولا إحنا ما نستطيع اللجوء للقضاء لكون العقد أصلا خارج المحكمة، يعني عقد شيخ فقط.
أيوة
عقد شيخ فقط، لأنهم طلبوا موافقة الزوجة الأولى وما قدرنا نسويها، فسوينا عقد شيخ فقط. هذه واحدة. الشغله الثانيه، جنابه بكي انه تقدر تروح معه، انت ترجع من امريكا للعراق تتفاهم مع اخوانها. حقيقه اخوانها ثمانيه وهددوني قبل ما ارجع وتوعدوني وقالوا يا ريت تتصل ونوريك شو بدنا نسوي فيك، انت زوجت اختنا وبعدين طلبت تطلقها. هاي الشغله الثانيه. الشغله الثالثه، يعني في خطر على حياتي لانه انا ما اقدر اروح. والشغله الثالثه انه هي تنازلت علي المؤخر باتفاق مع انا خطبتها اخت واحده فقط، يعني أيه. كانت واسطه بيني وبينها، وحكيت معها تليفون، واختي مباشره حكت معي وانا كنت في وقتها في اربيل، قالت لي تعال لبغداد لانه البنت وافقت وقالت انا متنازله عن العشر ملايين اللي طلبوه اخواني، بيني وبينه لا يقولهم ويكتبها بالعقد عادي، لكن انا متنازله عن المؤخر اطلاقا، ما بس يعقد علي، انا ما اريد من عنده اي مؤخر. وهذا اللي طبعتني وأكلت مرة ثانية، حكت معي تليفون مرة ثانية وقالت لي نفس الموضوع. وعلى هذا الأساس رحت أنا وعقدت عند الشيخ، والشيخ رجل عادي عنده مكتب في محكمة في يعني قدام المحكمة، ليس رجل دين ولا يعني متمرس للجنابة، مجرد شيخ عادي ما لنا نعرفه ولا يعرفنا. عقد على ضوء الاتفاق اللي صار بحضور أخوه وابن أخوه اللي كانوا شهود، فتم العقد. وحكيت لجنابك بعد أن أخذت البنت وسافرت على أربيل لنقضي مثل ما يقولون شهر العسل، أو كان كنت حاجز أصلاً أنا في فندق مؤقت، واتضح هذه الأمور أنه كان المواربة والكذب والشغلات. فحكيت معها قبل أن يصير بيني بينها أي خلاف، قلت فيما لو إحنا صار بيناتنا طلاق، قلت يعني مثل على كلامي المؤخر متنازل عنه، وحتى المقدم اللي اشتريت لي اللي هو ذهب أنا رجع لك إياه، وحتى أجور السيارات اللي حطيتها، وحتى أجور المطعم، كل شيء نعم أنا عندي فلوس، كل شيء أرجع لك يا ماري من عندك كل شيء. بعد ذلك بتخرج فيك أغراضك، إحنا بدي أرجعك على أهلك، عندي شغل وإن شاء الله نتواصل. وصلت لهم أخذ سلمته، ما وصلت البيت بتلحكي معي تليفون في يومين لما أوصل على أمريكا بتلحكي الناس ما في نصيب بيني وبينك وانتهى الموضوع، وحنا إن شاء الله ننهي كل شيء، خلي إخوانك يحاجون، هذا اللي صار.
أها طيب،
يعني الحلول اللي جنابك طلعتها فضيلتك
انه انا ما، لكن يا عبد الله، عبد الله العفو، انت دخلت عليها يعني، انت لما دخلت على كم بقيت يوم معاها، كم بقيت يوم معاها؟
ثلاثة او اربعة ايام
اي، وبعدين بديت تكتشف نعم. الاشياء هذه
نعم نعم إيه؟ اول يوم اكتشفت.
والان يطالبونك بالمؤخر اللي هو 10 ملايين دينار.
نعم.
كم تساوي الان بالدولار مثلا يعني؟ كم تساوي بالدولار
عفوا؟ والله بالدولار حوالي 8600 دولار.
وانت عندك دولار. عندك القدرة على السداد، على اعطاء المبلغ؟
والله ما اظن يا شيخ، يعني يعني حتى لو كان عندي يعني يعني دمرني ماديا ما عندي.
العم عبد الله تسمع ان شاء الله الجواب والنصيحة، ابشر.
الله يبارك
فيك. مرحبا اخي، مرحبا. تفضل يا امل، كندا.
السلام عليكم شيخ. عليكم
السلام. سؤالين
ما يخليك.
تفضل يا امل.
أنا متزوجة مع يعني زوجي منذ تقريبا 20 سنة، وهذا الزوج ظالم، كل يوم إهانات شتم، يعني صبرت كل هذه السنين، الآن عندي مهم عندي أولاد والآن كبروا، أنا حبيت نعيش حياة هادئة، خاصة هذا الرجل لا يصلي، كان يصلي وبعد يبطل يصلي يبطل، والآن بطل الصلاة نهائيا. قلت له ليش ما تصلي، يعني صلي الصلاة تهدئ الأنفس كل شيء. قال لي أنا صليت ودعيت الله ما عمل لي والو، ما عمل لي ولا شيء هذا الله. وخطرة قال لي لو كان إله، الإله هذه شوف فيه، يعني هل هذا كفر أم لا. وهذا العام يعني حسمت الموقف، قلت له يلا لازم نشوفه إمام، يعني نعالج مشاكلنا، لازم يكون واحد معنا يعالج المشاكل بيناتنا. ما قال لي لا أنا في الطريق السوي، أنت اللي ماشي مليحة. قلت له يلا، وبعدين طلبت الطلاق، قلت له هذا العام خلاص أنا ما نقدرش نزيد نعيش معك. وبعد خاف وش ده، حكم الهاتف، كلم أمي، أمي ليست في كندا في بلد آخر يعني بلد مسلم، كلمها ويعرف أني أنا يعني أمي عزيزة عليا، وأمي مريضة مرض القلب، يعني عندها أمراض كثيرة، ما حبيت أن نشغلها بمشاكلي وكلش. كلم أمي ويبدأ يبكي لها، قال لها هي ظلمتني وهذا الشيء وكلش. وبعد أمي كلمتني قالت لي لا ما لازمش تخليه، وأنا خفت على أمي، يعني دوك أنا حبيت متطلق، لكن على جل أمي ما حبيتش نمرضها، قلت نسلم أمري إلى الله.
نعم.
والسؤال يعني حبيت تعطيني نصائح.
طيب
يا
طيب طيب، عندك سؤال ثاني؟
سؤال ثاني. إيه سؤال ثاني، أنا حبيت نروح العمرة بإذن الله مع ابني الكبير.
إيه.
يعني حبيت من كل قلبي نروح العمرة، لكن مع هذا الرجل لا أعرف إذا كنت إذا يعني طلبت من، هل لازم أطلب منه يخليني نروح ولا ما على باليش، هل يعني لازم يوافق على اني اروح للعمره ولا لا؟
ابنك بالغ؟ ابنك
اروح مع ابني الكبير.
بالغ ابنك؟
ابني بالغ 18 سنة.
طيب يا
امل، يعني نصلي الحمد لله.
أبشر يا أمل، أهلا وسهلا أختي.
طيب.
أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. عندي بالأمس بقي اتصال واحد فقط أو أسئلة من الأخ أبو علي من الشارقة، هو سأل أبو علي مجموعة أسئلة عن الأذان، يسأل يقول بالنسبة للأذان الإلكتروني وكيف نردد خلفه، ويسأل بالنسبة للمؤذن إذا كان مثلا يؤذن في يعني شيء من التقنية هذه كيف يصل صوته إلى الجميع. أولا أخوي أبو علي، بالنسبة للأذان والإقامة شعيرتا من شعائر الإسلام، والصحيح من قول أهل العلم أنها من فروض الكفايات، هذا والصحيح، لأن هناك قول يذهب إلى أن الأذان سنة مؤكدة، لكن الصواب أنه من فروض الكفايات، والمعنى إذا قام بالأذان من يكفي سقط الإثم عن الباقين، ولذلك لو أذن واحد في البلد حقق فرض الكفاية، فلو أذن مسجد واحد الجامع الكبير أو أي مسجد ورفع الصوت الحمد لله تحقق فرض الكفاية وسقط الإثم عن مجموع الناس. وبالنسبة للأذان الإلكتروني على نوعين، عندنا أذان تنبيه، أذان تنبيه مثل ما يحصل في البيت الآن، ومثل ما يحصل في الموبايل أو الجوال أو المحمول، ومثل ما يحصل في المؤسسات والشركات، ومثل ما يحصل في المصليات يضعون أذان، هذا تنبيه، هذا ليس بأذان، هذا مجرد تنبيه بارك الله فيك، ما في شيء. يعني مثل بعض الناس يحط نغمة للجوال، يحط صوت، يحط كذا، هذا تنبيه، هذا ما له علاقة، هذا ليس بأذان، هذا نسميه تنبيه. الأذان الآخر ما يسمى بالأذان اللي هو الأذان الذي يؤذن شخص ثم يرتبط إلكترونيا بجميع المساجد. بالنسبة لك إذا سمعت هذا الصوت حتى لو كنت في مسجد ينقل عن طريق الأجهزة اللاقط هذه أو الميكروفونات أو السماعات هذه، فإن هذا أذان مباشر لك أن تردد خلفه. لماذا؟ لأن المؤذن أذن الآن على الهواء مباشرة، أذن الآن على الهواء مباشرة، وأنت تسمع في مسجد ليس في مؤذن وإنما في صوت هذا المؤذن، صوت هذا المؤذن. لأن المؤذن الآن إذا قام على السطح مثلا وأذن وسمعه الناس حتى لو كانوا في أقصى البلد يرددون خلفه. فالمقصود هكذا. فإذا كنت تقصد هذا الكلام أخي الفاضل، نعم تردد خلفه. أما الأذان الذي هو مسجل فقط، لا، هذا ليس بأذان، هذا يحكي الأذان وليس هو الأذان، هو يحكي الأذان، يحكي صوت الأذان، صوت المؤذن، وليس هو الأذان، هو الأذان المباشر، يقوم المؤذن فيؤذن أذان مباشر لأهل الحي أو ينقل صوته على الهواء مباشرة لجميع المساجد فتردد خلفه بارك الله فيك. أبو علي يسأل عن صيام الكفارة. أخي الفاضل، بالنسبة لكفارة الكفارة اليمين المنعقدة، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا الخطوة الأولى التي يجب على الإنسان أن يبذلها إذا كان عنده مال. أما إذا كان معدم ما عنده مال، ما عنده القدرة على إخراج الكفارة، ينتقل إلى صيام 3 أيام لقول الله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، ولو صامها مفرقة لا بأس بذلك، لا بأس أن يصومها مفرقة، لكن الأفضل أن يصومها سردا متتابعة بارك الله فيك. سيف من عمان يقول بأن سألني فيما مضى عن طفل له يعني جنين كان في بطن أمه فنزل ميتا، يقول كان تقريبا في 9، يقول بقي 2 في بطن أمه ميت ثم نزل، يقول بالنسبة للعقيق يعق عنه؟ السنة أن يعق عنه يا أخي الفاضل. بالنسبة لأي جنين نفخ فيه الروح، السنة أن تجرى عليه الأحكام، أحكام المولود، أحكام المولود ما دام أن نفخت فيه الروح، إلا فيما يتعلق بحفر القبر فأن يحفر له حفرة صغيرة من دون لحد ومن دون شق، حفرة صغيرة يوضع فيه، وأيضا يلف بلفافة عادية، ما يصنع له مثل الكفن الذي يصنع للكبير. فالجنين اللي عندك يا أخي الفاضل بارك الله فيك، أسأل الله تعالى أن يعوضك خير، ما دام أنه نزل في 9 ميتا فالسنة أن تسميه، تطلق عليه اسم عبد الله، عبد الرحمن، أو أي اسم طيب. والثاني من السنة أن تعق عنه، من السنة وليس من الواجب، ليس واجبا، الأفضل أن تعق عنه. وكذلك تصلي عليه صلاة الجنازة وتغسلونه وتكفنونه وتدفنونه في المقبرة مع المسلمين، مثل ما قلت لك تحفرون له حفرة، وليس يعني مسألة لحد، لا، تعمقون الحفرة وتضعون فيها بارك الله فيك. السيف يسأل يقول حينما أصلي سنة الفجر القبلية ممكن أتنفل بعدها إلى أن تقام الصلاة؟ لا، الجواب لا، وإنما تكتفي بالسنة القبلية، لأن الصحيح من قول أهل العلم أن وقت النهي بالنسبة لصلاة الصبح يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الصبح هذا وقت النهي، وأما ركعتي السنة فإن النبي عليه الصلاة والسلام استثناهما من هذا العموم، استثناهما من هذا العموم، عموم النهي. ولذلك أخي الفاضل أنت تصلي سنة الفجر القبلية فقط ولا تتنفل بعدها، ما تتنفل. ولذلك نصيحة لإخواني اللي يذهبون إلى المسجد، يجي بعضهم فيصلي ركعتين يقولك هذه تحية المسجد، وبعدين يقوم يصلي ركعتين يقولك هذه السنة القبلية. الأفضل أن لا تفعل هذا، الأفضل أن لا تفعل هذا. فإذا دخلت المسجد اكتفي بالسنة القبلية، فإن تحية المسجد تدخل معها، لأن هذه من العبادات اللي تتداخل، فيكفي بارك الله فيك، يكفي سنة الفجر القبلية بارك الله فيك. سيف يقول تأتينا رسائل عبر الواتس وغيره، يعني مثلا يقول لا تنام بين النائمين ولا تفرقع أصابعك وشيء من هذا القبيل، يقول يعني ما الموقف من هذه الرسائل؟ أخي الفاضل، بالنسبة للرسائل التي تنقل وتوزع من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، يعني هذه لا بد أن تعرض على أهل العلم،
لابد أن تعرض على أهل العلم، إلا إذا وثقت بالناقل من أهل العلم وطلبة العلم فتكتفي بهذا. أما إذا كان هكذا مجرد رسائل مثل ما يقول الناس انشر تؤجر، فهذا ما ينبغي، ما ينبغي الإنسان يسلم، لأن الآن وللأسف الشديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي يروج للأحاديث المكذوبة وللأحاديث الضعيفة وللقصص المختلقة الباطلة، ويروج للشائعات والأراجيف، ويروج للكذب والعياذ بالله. ويوجد حق، يوجد حق، لكن لابد إذا جاءك شيء عن الله أو عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة الكرام اعرضه على أهل العلم، اعرضه على أهل، واسأل أهل العلم أفضل، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يعني مثل الرسالة اللي ذكرتها لي بارك الله فيك، الرسالة هذه مشتملة على يعني كلام يصح أن يكون مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ومشتملة على كلام ليس من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك المرجع إلى هذا لأهل العلم بارك الله فيك. وأنا لا أريد الآن أن أجيبك عن اللي ذكرته لقضية لا تنام بين النائمين وكذا، هذه من الآداب، كلها من الآداب. وقضية فرقعة الأصابع هذه في الصلاة، لا تفرقع الأصابع يعني في الصلاة، كما أنكر ابن عباس على بعض الذين يفرقعون أصابعهم وشيء من هذا القبيل. وممكن يا أخوي سيف بارك الله فيك ترجع إلى كتب الآداب الشرعية، في كتب عظيمة عندنا اسمها كتب الآداب الشرعية، وفيها يعني جهد علماء معاصرين من حيث التحقيق ومن حيث يعني التخريج وأيضا إحالة الأقوال مثلا إلى المصادر وشيء من هذا القبيل. السيف يسأل يريد نبذة عن الحسين. أخي الفاضل، البرنامج ما يحتمل أن نذكر سيرة هذا العملاق العظيم، هذا بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا الصبط رضي الله عنه، سيد شباب أهل الجنة. الوقت ما يسمح، البرنامج برنامج فتاوى بارك الله فيك، يعني في مسائل الفقه، ويعني الحسين رضي الله عنه يعني ما لا يحتاج أحد يزايد على سيرته وحياته، ويكفي أنه أن جده محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وقد شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، قال سيدا، يقول عن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهما وكان يضمهما إليه. والحسين رضي الله عنه سيرته عطرة، فهو عملاق من عمالقة الإسلام، وأهل السنة ولله الحمد موقفهم عظيم مع الحسين ومع الحسن ومع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا في العقيدة حينما نذكر العقيدة، عقيدة في علاقة الإنسان مع ربه، علاقة الإنسان مع نبيه، علاقة الإنسان مع المسلم مع صحابة وسلم، عندنا اهتمام في كتب العقائد علاقة المسلم مع آل بيت النبي، علاقة قائمة على الوسطية، قائمة على الاعتدال، قائمة على تنفيذ وصية النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، قائمة على إعطائهم حقوقهم، ليست الحقوق التي فيها غلو بحيث أننا نوصلهم إلى مقام الربوبية، وليس التفريط الذي لا يعرف لهم حقهم. فهم من جملة الصحابة رضي الله عنهم، وقرابتهم من النبي عليه الصلاة والسلام تزيدنا اهتمام يعني احترامهم والتقرب إلى الله بحبهم. ولذلك نحن مثلا في كتب دواوين السنة عندنا الرواية عن آل البيت كثيرة جدا، هم أشياخنا وهم علماؤنا وهم اللي لهم يعني سبق عظيم في الإسلام. وشوف البخاري، شوف مسلم، شوف دواوين السنة، فالإنسان يقرأ. ولذلك خلف هذا العذرني لأني ما أستطيع، عندنا أسئلة والتراجم موجودة، ممكن ترجع إلى كتب التراجم بارك الله فيك ورضي عنك. أم محمد بن أبو ظبي تسأل تقول كيفية التصالح الإنسان مع نفسه، تقول أنا قرأت مقال ولم أستطع إكماله، خشيت، تقول يعني أخاف أن يصير في خرافات وشيء، يقول الصلح مع الله، كيف يكون التصالح مع الله عز وجل؟ أختي الفاضلة بارك الله فيك، أولا فيما يتعلق بالنفس البشرية، الله عز وجل ذكر النفس البشرية، النفس البشرية واحدة لكن لها ثلاث صفات، قال جل وعلا وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. الثانية قال جل وعلا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، بالنفس اللوامة. والثالثة هي النفس الطيبة، النفس الزكية، النفس الطاهرة. والمقصود بأن النفس واحدة لكن لها أحوال، أحيانا النفس تميل إلى المعصية ميلا عظيما، وأحيانا تعتدل، وأحيانا تترقى في مدارج الكمال وفي سماء الطاعة والعبادة. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بتزكية النفس، قال قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أفلح من زكاها بطاعة الله، وخاب من دساها بمعصية الله، هذا هو المعنى. ولذلك جاءت النفس في القرآن على معاني كثيرة، كل معنى حسب السياق. مثلا تأتي النفس بمعنى الأخ، مثل ما قال جل وعلا يا أيها الذين إذا دخلتم فسلموا على أنفسكم، ما هو بنفسك أنت، لا على أخيك. فهنا عبر بالنفس عن الأخ، سلموا على إخوانكم، هذا المعنى. النفس تأتي بمعنى الروح، الروح هذه التي قال جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. أيضا تأتي النفس بمعنى القلب مثلا، والأمور الباطنة، الضمير والقلب. تأتي النفس بمعنى الذات، تأتي النفس بمعنى الذات. ولذلك المسلم مطالب بتزكية نفسه وبتنقيتها وتطهيرها. والصلح مع النفس هذا المعنى، يعني كأنك أنت الآن مثلا، التشبيه كأن بينك وبين وحدة مشكلة، أنت تطلبين الصلح معها لأنك أخطأت عليها، مثلا قصرت في حقها، لم تؤدي الواجب، هذا المعنى. أحيانا الإنسان يحتاج يصطلح مع نفسه، لماذا؟ لأن أصلا أنت ما زكيت نفسك، أهملتيها، ما أعطيتيها الواجبات، ما أعطيتيها الحقوق، ما التفت إليها. هذا الإهمال سبب ضياع لنفسك، تحتاجين تصطلحي. كيف الاصطلاح؟ يعني تمدين إيديك لها؟ لا، مو هذا المعنى. الاصطلاح أنك تعودين إلى طاعة الله، تجرين النفس جرا إلى رياض الجنة، إلى الطاعة، إلى الخير، إلى العبادة، إلى الذكر، إلى الصلاة، إلى قراءة. وهذا المعنى، هذا يسمونه، هذه أحيانا مجازي، يعني تجوز العلماء في قول اصطلح معه. طيب مع الله عز وجل، أنت قرأت مقال تقول ما كملتي الصلح مع الله، هذا تعبير أحيانا خطابي يحسنه الخطباء، تعبير وعظي أحيانا، تعبير وعظي يعني مثلا يذكره العلماء، يأخذون من جملة نصوص مثلا عامة موجودة في القرآن والسنة. وإلا العبد ممكن يكون في خصومة مع الله عز وجل، لأن الله جل وعلا مثلا يقول ومن خاصم، ومن كنت خصمه فقد خصمته، بمعنى أن أحيانا العبد هو الذي يتعمد يكون خصم لله، العبد هو الذي يتعمد يكون خصم لله، فأنت تحتاج أن تصطلح مع الله. الله عز وجل لا يدخل في خصومة مع عباده، الله عز وجل هو الرحيم والرحمن، ورحمتي وسعت كل شيء. ولذلك الإنسان نفسه، نحن الذين ندخل في خصومة مع ربنا جل وعلا، لماذا؟ حينما نظلم، حينما نعتدي، حينما نتجاوز حدود الله، حينما ننتهك محارم الله، حينما مثلا نغلط أغلاط خطيرة جدا مع الآخرين، هنا العلاقة، بمعنى أنك تصطلحين مع الله بالتوبة، تصطلحين مع الله بالإنابة، بالأوبة، بالرجوع، بالاستغفار. هذا هو المعنى باختصار، بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تقول بأنها يعني قدمت على الحملة لتذهب إلى الحج، تقول رفضوها، تقول فقالت لمسؤول الحملة تقول دخلني شريك معك في الحملة حتى أحج. تقول هل هذا التصرف صحيح؟ لا، التصرف هذا خاطئ يا أخت الفاضل. لا يجوز للإنسان أن يسعى في طاعة الله باتخاذ وسيلة محرمة، طاعة الله ما تنال بمعصيته. ولذلك أخت الفاضل لما قلت لصاحب الحملة سجلني معك وأنت في الواقع لست مسؤولة ولست موظفة ولست شريكة، أنت كذبت في مثل هذا الأمر. ولذلك المسلم يستغفر الله ويتوب إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى من رحمته بنا أن جعل الحج على الاستطاعة. يقول جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. اجمعي هذه الآية مع قول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومع قول تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، تعيشين مرتاحة مطمئنة، تعرفين بأن الله رحيم، الله عز وجل ما كلفنا ما لا نطيق، الله عز وجل ما كلفنا ما لا نستطيع. ولذلك أخت الفاضلة ما كان في داعي، النبي عليه الصلاة والسلام يقول وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة، العلم يقول التي ليس فيها معصية، وبعضهم يقول التي لم يتقدم معصية. فإذا كانت الوسيلة كذب، كيف الإنسان ينال يعني مغفرة الله عز وجل؟ على العموم الحج صحيح، الحج لو حجيت مثلا صحيح، لكن الوسيلة غلط، الوسيلة خطأ، الوسيلة إثم. فما كان ينبغي لك يا أخت الفاضلة يعني تغشين بمثل هذه الطريقة، أو هذا إذا حصل طبعا، أو مستقبلا تريدين أن تفعل هذا الشيء. إذا رفضت أنت معذورة، أنت معذورة. الإمام أحمد رحمة الله وجمع من أهل العلم لما قالوا في قول الله جل من استطاع إليه سبيله، قالوا السبيل الزاد والراحلة والمحرم من المرأة. المحرم من المرأة، المرأة اللي ما تجد محرم، ما الله كلفت حج، الله ريحها ويسر الأمر عليه. هذا ليس تشدد، هذا تيسير، هذا تيسير. يعني أنت في بيتك ما عندك محرم، ما تكلفين نفسك تحجين من دون محرم وتعرضين نفسك للخطر والمخاطر، ها؟ الله عز وجل عافاكي. يعني فترة عدم الاستطاعة الحج غير واجب عليك حتى تستطيعين، حتى تستطيعين. وبعض العلماء يقول لا، الذمة مشغولة بهذا الحج إلى أن تستطيعين، يعني واجب عليك، الذمة مشغولة بالوجوب، لكن إلى الآن ما جاء، ما تحقق الشرط. فتنبهي لهذا، بارك الله فيك. وليد من السعودية يقول يحصل نقاش بيننا وبين بعض زملائنا وكذا في مسألة الجنة التي كان فيها آدم، يقول هل هي الجنة المعروفة أم أنها بستان في الدنيا؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، ربنا جل وعلا يعني لما ذكر قصة آدم وقصة إبليس وما حصل، إنما كان هذا في الجنة، إنما كان هذا في الجنة التي هي أعدها الله عز وجل لأهل الإيمان، وليس هو بستان في الدنيا. والدليل أن الله تعالى لما عصى آدم بإغواء إبليس أنزلهما، والنزول من وين يكون يا أخوي وليد؟ يكون من علو، الله أنزلهما، النزول الحقيقي وليس المجازي. بعض الناس يقول أنزلهما يعني طردهما، لا، الطرد غير، طردهما الله عز وجل عن الجنة وقال اهبطا منها جميعا، فكان الهبوط من السماء إلى الأرض، من الجنة التي في السماء، لأن الجنة في السماء والنار في الدرك الأسفل. النار في سجين، عفوا، كتاب المجرمين في سجين، يعني في الأرض السفلى. ولذلك أخي الفاضل الصحيح من أقوال أهل العلم من أهل التفسير أن الله تعالى لما خلق آدم أسكنه الجنة، أسكنه الجنة، جنة الخلد، جنة الخلد. وإن كان بعض العلماء يقول لا، هي جنان، هي جنان، لا، هذا وصف، وصف للجنة. ثم عصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه فهدى، وكان إبليس اللعين هو الذي أطلق شرارة العدا حينما قاسمهما وقال إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور وقال هل أدلكما على شجرة الخلد وملك لا يبلى. هذا التزيين وهذا الوسوسة وهذه الخديعة من إبليس، لأن إبليس حسد آدم، ولما سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، فبدأت شرارة العداوة منذ ذلك الوقت. وأنا أنصح إخواني بارك الله في الجميع نصيحة حبية، نصيحة مشفق، على أن أحيانا في مسائل يا أخي وليد، في مسائل لما تتكلم فيها ما هي الثمرة؟ هل مثلا الآن يوجد ثمرة، يوجد فائدة؟ أحيانا مسائل خاصة في المجالس والاستراحات وفي الخرجات وبعض الأماكن، ها، يعني قضية والله ما تجد، مجرد رغي وكلام. طيب وين النافع؟ النافع في أنك تقرأ في تفسير القرآن، تقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأ في العقيدة، تقرأ في الفقه، تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تضيف إليك إضافات عجيبة وترفع من مستواك الثقافي والشرعي والعلمي. نحن بأمس الحاجة أننا نقرأ. أغلب يعني للأسف أهل الإسلام، مع أن الله أنزل عليهم أول آية في القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق، أغلبنا وللأسف الشديد عازف عن القراءة، ولذلك القراءة مهمة جدا. وقضية أيضا تفسير الأشياء بالرجوع إلى العلماء، أن الإنسان يرجع إلى العلماء، بمعنى أن يعني أحيانا النصوص قد تجد خلاف، لكن ليس كل خلاف يرد يكون معتبر، ما كل خلاف معتبر. وأحيانا بعض القراءات المغلوطة لبعض الحوادث مثلا في سواء قصص في القرآن أو شيء، تجد هناك حقيقة تجاوز واعتداء. وبعض الناس لما يركز على قضية يعني يبالغ، يعني بعض الناس مثلا يعني مما قرأنا والله يقول لك لو كان بين آدم وإبليس تعايش في الجنة كان ما طلع. إيش الكلام هذا؟ هذا كلام ما يقول إلا إنسان جاهل. إبليس مشكلته مع الله مش مع آدم أصلا، إبليس أصلا مشكلته مع الله عز وجل. هو قال احتج على الله، كيف تأمرني أن أسجد لمن خلقت طينا وأنا اللي خلقتني من نار؟ وأول قياس باطل هو قياس إبليس لما قاس مسألة النار بأنه أفضل من الطين وذكر مسألة القياس، فكانت مشكلته. فيجي واحد يعني وأنا أعجب والله يقول لك يا أخي لو كان بينهم تعايش، مسكين آدم رضي الله عنه وعليه السلام هو الذي اعتدى عليه، هو الذي وسوس له، هو مسالم، آدم مسالم، آدم ما قال لإبليس أسجد لي، الله قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فقراءات مغلوطة أحيانا وإنشاءات وخطابية، وأيضا أحيانا عند بعض الناس فكرة معينة لما يبالغ فيها تخرجه عن حد الاعتدال. يعني مسألة التعاج مثلا مشروع، هذا موجود ما تحتاج مزايدة، لكن لما يقفز يروح إلى الجنة ويقول والله لو كان بين آدم ومثلا وإبليس تعايش تظلم آدم. آدم عليه السلام هو المعتدى عليه، هو المظلوم من قبل إبليس. فالمقصود أنا ما أردت أن أسترسل، يعني بس فقط نستفيد. أخوي وليد الله يحفظك ويحفظ اللي معك وجميع المسلمين، حاولوا أن تقرأوا قراءة تضيف إلينا شيء. يعني الآن في حوار طويل، اللي في الجنة اللي في السماء ولا بستان في الأرض، طيب وين أودي قول تعالى قال اهبطا منها؟ جنة الخلد، الجنة التي خلق الله عز وجل. وما عندنا يعني ما نحتاج إلى هالإعمال الفكر ومحاولة، والله حتى لو الآن جينا واشتغلنا وضيعنا الوقت، والله جنة اللي فوق واللي تحت، وبعدين يعني هل تضيف لي إضافة أنتفع فيها مثلا بحيث أتقرب إلى الله أكثر ولا شيء؟ لا بالعكس، هذا كله يؤكد على أن هناك جنة خلقها الله وهي باقية موجودة أبدية سرمدية إلى بقاء الله عز وجل الأبدي السرمدي، تعالى الله وتقدس. أم علاء تسأل تقول بأنها سافرت من بغداد إلى كربلاء وكانت تقصر، يقول بأنها تقول صليت اعتيادي، تقول واحد قال لي يا عمتي قريب لها أو ولد أختها ولد أخوها قال لا تقصر الصلاة، وبعدين تقول كنت أصلي، يعني شيء من هذا القبيل مثل ما سمعنا، وتسأل عن المسافة. أم علاء الله يرضى عليك، بالنسبة للإنسان إذا سافر من مدينة إلى مدينة، سافر شد رحلة وسافر وانتقل مثلا من مدينة إلى مدينة، زيارة أقارب زيارة أرحام مثلا علاج تداوي، يعني سفر غير معصية، سفر غير معصية ما يكون في معصية، فإنه له الحق بأن يقصر ويجمع ولله الحمد. يقصر الرباعية ركعتين مثلا الظهر والعصر، الظهر ركعتين العصر ركعتين والعشاء ركعتين، ويجمع بين الصلاة النهارية الظهر والعصر جمع تقديم أو تأخير، والليلية المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير، ومشروع ولله الحمد. مسألة المسافة ما عندنا نص صريح، يوجد نص صحيح لكن غير صريح في أن المسافة الفلانية. أنت ما دمت عزمت على السفر وشلت شناطك وشلت عفشك ورحتي وسافرتي، حتى لو كان مسافة يعني دون 80 كيلو ما في مشكلة، مدام السفر. ولذلك تقصرين في هذه المدة حتى ترجعين إلى بلدك أو مدينتك، بارك الله فيك. أم علاء تقول أحيانا أنا لما أستغفر أقول أستغفر الله عدد أوراق الشجر وزخات المطر وحبات الرمل وشيء من هذا القبيل ذكرت، تقول هل يجوز هذا؟ ما في شيء أخت الفاضل، ما في شيء، لكن أفضل الاستغفار اللي ذكرتيه، أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله رضا نفسي، أستغفر الله زنة عرشه، أستغفر الله مداد كلماتي مثلا، وإن كان هذه واردة في التسبيح لكن ما في بأس إذا كان يستغفر العبد ربه. والأفضل من ذلك أن تستغفري 100 مرة تكررين الاستغفار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. ولذلك الاستغفار بالعدد أفضل من الاستغفار بالكيفية بالمجمل. يعني لما تقول أستغفر الله عدد ما خلق الله، زين عدد ما خلق الله جميع خلق الله اللي في السماوات والأرض والجن والإنس ها والشجر والجبال، لكن لما تقولين مثلا أستغفر الله أستغفر الله 100 ولا 1000 مرة هذه أفضل من أنك تستغفرين الاستغفار اللي مثلا أستغفر الله عدد خلقه، أستغفر الله ما أحصى كتابه، أستغفر الله ما كذا. لما تعددين استغفار هذا لأن زيادة عمل، دائما عندنا قاعدة شرعية أن العمل إذا كان فيه زيادة مشروعة فإنه أفضل من الإجمال. لما تقولين سبحان الله عدد خلقه هذا تسبيح عظيم، لكن لما يجي واحد يسبح الله 1000 مرة أو 2000 أو 3000 نقول هذا أفضل من اللي يسبح بشكل إجمالي، بارك الله فيك. أم علاء تقول أحيانا أشوف في التلفزيون امرأة ما يعجبني لبس لباسها أو في السوق أو في الشارع، تقول في خاطر يعني تكلم، تقول هل هذا حرام هل هذا غيبة؟ لا يا أخت الفاضل، هذه غيرة محمودة، هذه غيرة محمودة تؤجرين وتشكرين عليها. إذا شفت امرأة متبرجة امرأة عارية امرأة والعياذ بالله متهتكة وتكرهين يتمعر وجهك وتغضبين لمثل هذا الفعل، هذه غيرة محمودة. هذا الذي يعني يفرح الإنسان لأن الله عز وجل يعذب ينزل عذاب على الخلق إذا لم تتمعر وجوههم حينما يرون المنكر، فإذا رضي الناس بالمنكر وانبسطوا له وانشرحوا له جاء العذاب، جاء العذاب. ولذلك الله عز وجل كما روي في الحديث أنه لما أراد أن يعذب قرية أرسل جبريل فقال يا رب إن فيهم عبدك فلان عابد، قال به فابدأ، فإنه لم يتمعر وجهه من جرائي، ما تمعر وجهه لما رأى الباطل والمنكر فتحمدين عليه. لكن أخت الفاضلة أنصحك أيضا بأمر زائد، وتنصحينها لله إذا شفتيها في الشارع ولا شفتيها في السوق مثلا، يا بنتي يا طيبة يا كذا ما يليق، يا بنتي اللباس كلام طيب لين، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. امرأة مع امرأة يمكن الرجل صعب، لكن امرأة مع امرأة يا بنتي يا حبيبتي يا طيبة يا كذا، هذا ما هو بلبس أهل الإسلام، أنت ما تحبين الله، من الكلام الطيب. لا تقفين فقط على والله أنا غرت وأنكرت، لا، في خطوة ثانية اسعي إليها وهي قضية النصيحة به، وبعدين لا تلزمينها لأن هذا الهداية بيد الله، أنت فقط قولي هالكلمة هذه وتؤجرين على ذلك. أم علاء تقول عندي طفلة أحبها ولما يعني أقبلها تقول يعني أندار للي أنطاكي، طبعا هذا شعر الظاهر ما حفظت أنا، وأحني قبة الله وشيء من هذا القبيل. لا يا أم علاء الله يرضى عليك، لا 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 ما يليق هذا، كيف تحنين قبة الله وكيف هذا كلام ما يجوز ومحرم، هذا ما يجوز، هذا ما يليق بالعبد أن يخاطب ربه بمثل هذا الشيء، والله أنا أحني قبة الله وأفعل لله كذا، هذا ما يجوز. الله عز وجل يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، ولذلك نحن فقراء إلى الله، فقر ذات وفقر صفات، والله عز وجل له الغنى المطلق، الغنى المطلق، ما الله عز وجل لا تضره معصية العاصين ولا تنفع طاعة الطائعين. يعني الآن يا أم علاء لو الناس كلهم عصوا الله ما ضر الله شيء، ما ضر الله شيء، ولو الناس كلهم قاموا فعبدوا الله وحدوا الله ما زاد في ملك الله شيء ولا قدمنا نفع لله. الله غني عنا، الله سبحانه وتعالى غني عنا، ولذلك لما يعني ندعو الله ويصير خطابنا مع الله خطاب تذلل، خطاب انكسار، خطاب خضوع، خطاب مع الخضوع محبة لله سبحانه وتعالى. فما تقولين هذا الكلام أنت مثلا إذا قبلت الطفلة الله يحفظك الله يبارك فيك هكذا تسألين الله لهذه الطفلة، أما والله أندار عليك ما يجوز. يعني أنا فهمت أندار عليك يعني أنك تفدينها بروحك، وهذا ما يصلح ما يليق. الذي يفدى هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، فقط أبو بكر لا، عمر لا، عثمان لا، علي لا، ما فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال والله لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من ولده، قال عمر والله يختبر عمر الرسول، قال والله إنك لا أحب إليه من ولدي ووالدي والناس، قال لا يا عمر حتى نفسه، قال ونفسي، قال الآن. ولذلك الذي يفدى فقط يعني نقول فداك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو بكر عمر عثمان وعلي الصحابة العلماء لا، الوالدين، حتى الوالدين ما يجوز يقول أنا أفديك بروحي، لكن يجوز التعبير كدعاء فديتك مثلا، الكلمات هذه موجودة عند السلف ما في بأس، فديتك مثلا، وهي مجازي وليس حقيقي، يعني الإنسان ما يقدم روحه إلا لله. وأيضا يفدي رسول الله في المعارك مثل ما حصل الصحابة جعلوا أجسادهم دروع للنبي عليه الصلاة والسلام. فاتركي هذا بارك الله فيك أخوي عبد الله من أمريكا، حظك اليوم الظاهر مثل مشكلتك، إن شاء الله مشكلتك طيبة وتنحل، لكن بكرة إن شاء الله أول اللقاء بوجه لك نصيحة. وكذلك الأخت أمل من كندا أيضا تنتظريني غدا بحول الله وقوته في أول البرنامج. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته وتوفيقه وتسديده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.